تحياتي لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نقطة أخرى من نقاط الصدام تدور هذه الحلقة. يمكن الحلقة اللي فاتت تحدثنا تحديدنا عشان نوصل الحلقات مع بعضها وتتابعونا، وزي ما قلت لحضراتكم ما ينفعش أسيب حلقة وأتابع حلقتين وأسيب حلقتين، ما ينفعش، لازم، لأن أنا بالفعل زي ما قلت لحضراتكم بالفعل والله استفدت من الحلقات ديت مع ضيف البرنامج يعني مستمر ودائم معنا الاستاذ دكتور راغب السرجاني الذي ارحب به الان. اهلا دكتور راغب، نورنا. الحلقه اللي فاتت زي ما قلنا لحضراتكم احنا اتكلمنا تحديدا عن وصلنا لمشكله جنوب السودان، وقلنا مش هي المشكله الوحيده، لا ده كمان نبع منها مشكله حوض النيل اللي احنا يمكن حضراتكم حسيتوا بيها الفتره اللي فاتت، وربنا يستر الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل الله اعلم. مش بس كمان كده، ده في كمان دارفور وتحديدا في غرب السودان. ايه مشكله دارفور ووصلت لحد فين؟ تعالوا نعرف ده مع الاستاذ دكتور راغب السرجاني. دكتور راغب اهلا بيك مره ثانيه.
اهلا وسهلا
دكتور راغب. يمكن في حلقه كده يمكن بقى لها فتره اتكلمنا عن التقسيم وقصه التفتيت السوداني، شمال وجنوب السودان، شرق الكردفان وغرب دارفور. عاوزين نلقي الضوء تحديدا على دارفور ونشوف ايه هي دارفور وفين تقع واللي عايش فيها، وفيها يا ترى مسلمين كتير ولا ايه الاخبار هناك؟ حاضر.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة يعني السودان محطوط تحت المجهر من زمان، احنا مش داريين بيه من زمان، لكن العالم شايفه ومهتم بيه. وزي ما قلنا قبل كده في حلقة سابقة اللي علاها الحلقة الاولى لما كنا بنتكلم على السودان، قلنا كلمة افي ديختر اللي هو وزير الامن الداخلي اليهودي عندما قال الهدف هو تفتيت السودان. وهذا معلن يعني واضح يعني انه مفتت السودان لخمس اجزاء زي ما قلنا، ومنها جزء بتاع دارفور. ده دارفور، دارفور يعني مقر فور، فور اللي هي قبيلة اكبر القبائل السودانية اللي بتعيش في منطقة دارفور، وهي قبيلة من اصول افريقية. ودار يعني دار اللي هي بيت يعني او محل او سكن، فور، فمن هنا جاء اسم دارفور. دارفور يعني محل قبيلة الفور اللي هي أكبر قبائل اللي بتعيش في هذه المنطقة.
ده سبب التسمية.
سبب التسمية. وهو إقليم كبير جدا موجود في غرب السودان، والإقليم ده مساحته تقريبا 500,000 كيلومتر مربع. يعني زي ما دأب المحللون الغربيون على ذكر هذه المساحة يقولون دائما مساحته كمساحة فرنسا،
نص مصر او نص مصر مثلا.
بس هم ليه بيقولوا فرنسا؟ ليه بيقولوا مساحته زي فرنسا؟ أيوة. عشان يدي لك الاحساس انه ممكن عادي ينفصل، هو بحجم دوله
يبقى كيان مستقل،
حجم دوله كبيره زي دوله فرنسا. فهو نص مليون يعني مساحه دوله محترمه معتبره لها امكانيات، يعيش فيه 6 مليون بني ادم وهو مساحته نص مليون. طب خلاص ما يبقى دوله لوحده، انتوا ليه عايزين تربطوه بدوله السودان؟ هذا الاقليم له حدود شرق غربيه مع تشاد ومع ليبيا، وله حدود جنوبيه مع افريقيا الوسطى، وله حدود طبعا مع السودان بقى الام اللي هو الكيان اللي بيضم ده كله في شرقه وفي جنوبه. فهو الحقيقه اقليم كبير جدا ومهم، ومن الاقاليم المؤثره في حجم الدوله السودانيه ككل.
تمام. يعني ايه المشكله بقى؟ يعني ايه مشكله دارفور؟
هي دارفور الحقيقة ظهرت فيها مشكلة في التسعينات، يعني على عكس جنوب السودان. احنا بنتكلم جنوب السودان مشكلتها قديمة جدا من ايام الاستعمار الانجليزي، لعلنا لو مشاهد ومشاهدة فاكرين قلنا سنة 1899 بدأت المشكلة. أيوة. لما دخلت الانجليز الى ارض السودان عشان تقسم الجنوب لوحده والشمال لوحده. بينما قصة دارفور او مشاكل دارفور بدأت في التسعينات قريب، يعني من حوالي 20 سنة، لما بدأت هناك نزاعات انفصالية عن الكيان الام عن السودان. وهذه النزاعات الانفصاليه بدات
مين اسبابها؟
بدات تقول يعني عايزين ننفصل بدارفور لان دارفور النسيج بتاعها مش مختلف عن السودان، ووضعنا المادي مش كويس، وحالتنا ما فيش بقى اهتمام، وبنيتنا التحتيه ضعيفه، فليه ده كله؟ احنا ليه مرتبطين بدوله فقيره زي دوله السودان؟ خلينا ننفصل ونعيش لوحدنا. وهذه الدعوات بالانفصال زادت جدا جدا وتفاقمت لحد وصلت سنه 2003، يعني بنتكلم على 6 سنين فاتت، الى الدعوه للانفصال بالسلاح، وبدات فعلا تقوم حركات انفصاليه.
مين السبب تحديدا دكتور؟
السبب في كده زي ما هنيجي في القصه ان شاء الله تفصيلات كتيره جدا، دخل فيها فرنسا، دخلت فيها انجلترا، دخل فيها اليهود، دخل فيها امريكا. وبدات تغذي بعض الشخصيات الانفصاليه في داخل السودان داخل دارفور، منهم عبد الواحد نور هنيجي نتكلم عليه ان شاء الله بالتفصيل لما نيجي نحضر الغرب، منهم خليل ابراهيم، منهم اكتر من واحد بداوا يعملوا جيوش عسكريه حقيقيه في داخل دارفور عشان ينفصلوا عن دوله السودان الام اللي بتجمع الناس كلها.
طيب سؤال بيطرح نفسه، هل بالفعل يعني هذا الاقليم اقليم دارفور له مقومات الانفصال بالفعل؟ يعني هل ممكن ينفصل لوحده؟
لما تيجي تعمل الحسابات وتبص عليه ممكن ينفصل، حجمه يسمح لي بالانفصال، مساحته الكبيره ديت تسمح لي بالانفصال، جواه وديت برضو من المفاجات للجمهور جواه بترول كتير جدا، 15% من بترول السودان بيطلع من اقليم دارفور، 15% على 6 مليون كتير، يعني ما حدش يقول والله 15% ده قليل، لا السودان اصبحت دلوقتي دوله من الدول الغنيه في البترول، 80% للأسف من البترول دلوقتي في ايدين الجنوب وممكن ينفصلوا بيه، و 15% في ايدين دارفور وممكن تنفصل بيه، وبالتالي ما يبقاش مع السودان في شرقه الا 5% فقط من البترول. والمفاجأة الكبيرة التانية ان دارفور مش بس فيها بترول، فيها يورانيوم كمان زي ما كنا بنتكلم على تركستان
بالزبط.
فيها بترول ويورانيوم، برضو دارفور فيها بترول ويورانيوم، ولو انفصلت هذه الدولة ممكن تبقى دولة قوية، فهي دولة ممكن عندها مؤهلات الانفصال. الحاجة المشكلة الكبيرة التانية ان علاقتها مع تشاد علاقة حساسة جدا. ايه سر هذه الحساسية؟ حدودها مع تشاد 600 كيلو وحدود مفتوحة، تتكلم على مساحات صحراوية، دارفور صحراوية وتشاد صحراوية اللي هو جزء من الصحراء الكبرى،
تمام.
فالاتنين لازقين في بعض، الحدود بينهم لو تبص على خريطة تلاقيها غريبة جدا، خط مستقيم، مين عمل الخط ده؟ عمل استعمار رسم قلم كده ومقاسم المنطقة ديت، هنا دارفور ده استعمار انجليزي وهنا تشاد استعمار فرنسي، وحط خط في النص بين الاثنين. الخط ده نزل فوق قبائل عايشة في المنطقة قسمها نصين، قبيلة الزغاوة على سبيل المثال من القبائل الكبرى في دارفور، وقبيلة الزغاوة من القبائل الكبرى في تشاد، وقبيلة الزغاوة هي اللي بتحكم دلوقتي تشاد. فمن المؤكد ان في اشياء كتيره جدا 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 في المطبخ السوداني بتحضر جوه تشاد.
متهيألي يعني بس حضرتك بقول السكان، حاله التعايش بين السكان في دارفور ايه؟ هل في حاله من السلام، في حاله من الوئام، ام ان هناك في مشاكل قبليه صراعات؟
والله السؤال ده مهم جدا، ولعل ده هيجرنا للمشكله اللي من اجلها تقوم النزاعات الانفصاليه في دارفور. الحقيقه لما تيجي تبص لتركيبه السكان في دارفور هي تركيبه غير متجانسه في ارض الواقع، فيها مشكله. دارفور كلهم مسلمين، نسبه الاسلام في دارفور
كلهم يعني مش 50 مش 60
لا مش نسبه لا هقول لك رقم نسبة الإسلام في دارفور 100%،
ما شاء الله
ما عندناش حد غير إسلامي في دارفور، بل في بعض الدراسات بتقول، بس أنا أرى هذه الدراسات مبالغة، بتقول إن 50% من هؤلاء حفاظ للقرآن الكريم، لكن خليني أقول لك مبالغة، ما هي حتى مبالغة يعني كام، 25% 10% نسبة كبيرة برضو
أكيد.
ما زلنا بقول إن هذا الشعب إسلامي ملتزم متمسك بالدين محب للإسلام
عن بقية السودان،
عن يعني طبعا السودان كله زي ما قلنا بيحب الإسلام بالفطرة، لكن قلنا
جنوب السودان
في
أقليات
في مسلمين قليل ومعظم وثني وفي نصارى، لكن دارفور لا، دارفور 100% إسلام، لكن مش كلهم من عروق وجذور واحدة، 80% من دولت من أصول أفريقية اللي هي قبائل الفور والزغاوة وغيرهم، و20% قبائل عرب. العرب دولت عبارة عن بدو هاجروا إلى السودان منذ قديم. الـ80% الأفارقة عايشين على الزراعة، والـ20% العرب عايشين على الرعي. الرعي بينتقلوا إلى أماكن الكلأ أو
بدو.
أماكن الزراعة اللي موجودة، مراعي موجودة في الصحراء. فالنهاردة بنرعى في هذه المنطقة، ممكن بعد سنتين نروح منطقة تانية خالص، بدو رحل. فمن ضمن الأشياء الخطيرة جدا في دارفور ما كلام اللي بنقوله على التصحر، على إن ما عادش في مية كفاية في هذه المناطق، وبالتالي ما عادش في زراعة كفاية والزراعة بتقل، فيحصل صراع بين الناس على مناطق الرعي، ويحصل صراع بين الناس على أبار المية، وبالتالي ففي مشاكل دايما تقوم بين القبائل على مناطق الرعي. وكتير جدا جدا في التاريخ كان بيحصل صراعات بين القبائل، بس كان بيحلوها بنظام القبائل، يقعد شيخ القبيلة مع شيخ
القبيلة
يعني. أو يجي شيخ قبيلة تاني كبير محترم وموقر بين الناس، ويقعد مع بعض ونحل المشكلة مع بعض والأمور تمشي والحمد لله مفيش مشاكل. يعني ده اللي بيحصل، ده في العادة، لكن الى ان دخل الغرب في القصه حط مناخيره وبدات الدنيا تتغير خلاص في نزعات انفصاليه و لكن قبل كده كانت رؤساء القبائل بيحلوا مشاكل. طبعا الايام الاولى الاخيره زادت مشكله التصحر، قلت الميه في السودان وقلت اكثر في دارفور، ودارفور على فكره اللي بص على الخريطه هي بعيده عن وادي النيل، يعني مش مستفيده من النيل الابيض ولا من النيل الازرق، فهي عايشه لوحدها
في الغرب تماما بعيد عن المجرى، يعني
فوضعها خطير. فبتعيش على الابار وبتعيش على امطار قليله بتيجي لها في بعض اوقات السنه، فوضعها خطير، وبالتالي بيحصل صراع بين القبائل على الميه، والصراع ده هو عاده كان بيحل بالسلم، لكن للاسف الشديد دلوقتي بدا يخش السلاح في حل هذه المشكله.
طيب دكتور، هل دارفور دي انفصلت قبل كده تاريخيا ولا اول مره او اول فكره للانفصال؟
خليني اقول لك بقى، ده كان هيفتح لنا جراح يعني كثيره. دارفور الحقيقه قابله جدا جدا للانفصال، والمشاهد ومشاهده والاخ السوداني والسودانيه اللي بيتابعوا الاحداث مش عايزه يريح قوي ويقول لك لا 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 ان شاء الله احنا كلنا كيان واحد ولا يمكن يحصل انفصال. لا، ممكن يحصل انفصال. راجع التاريخ هتلاقي ان دارفور اصلا اقليم منفصل، طول عمرها اماره منفصله، ما ضمت الى السودان الا في سنه 1911 ميلاديه، يعني حوالي 100 سنه او اقل من 100 سنه.
يعني هي كان لها كيان خاص بها من فتره كبيره،
كل عمرها دوله مستقله. والحقيقه طول عمرها دوله اسلاميه مستقله، ودوله عندها حميه اسلاميه عظيمه جدا، ودوله محبه للدين ومحبه للقران الكريم ومحبه لخدمه المسلمين. ولعل اخر سلاطين الدوله الاسلاميه في دارفور كان اسمه علي ابن دينار، هو من العلامات المشهوره في افريقيا. علي ابن دينار، ابن دينار ده كان سلطان دارفور، وكان من الناس الاغنياء الاثرياء، وكان من الحب للدين ان هو بيعمل في كل مكان نوع من النشر للاسلام وتعليم للقبائل الوثنيه الافريقيه الاسلام. جميل. ونشر للمدارس الاسلاميه وتحفيظ القران الكريم، وهو ده اللي زرع محبه الاسلام في شعوب في شعب دارفور. وصل من حب علي بن دينار للاسلام لان هو جعل من احد مهامه الرئيسيه اطعام الحجيج
ما شاء الله.
السعوديه ساعتها السعوديه طبعا ما كانتش دوله غنيه، وكانت الاحوال الماديه هناك متعثره ويعيشوا على الرعي و فما كانش طبعا لسه بترول غيره. فكان السلطان علي بن دينار اللي هو حكم من سنه 1898 ل 1917، 19 سنه في اوائل القرن العشرين، كان بياخد كميات كبيره من الاطعمه والاشربه ويطلع على المدينه المنوره ويعسكر عند الميقات، ميقات الحجيج اللي هو ابيار علي هناك. أيوه. ويأكل الحجيج ويطعم الحجيج، ومشهور جدا الأسبلة التي كان يقيمها هناك والأطعمة التي كان يقدمها للحجيج. بعض الناس بتقول أن أبيار علي سميت أبيار علي نسبة إلى علي بن دينار، بس هذه معلومة غير صحيحة وبيتنقلها كثير من الدعاء وموجود على النت، وهي غير صحيحة، لأن الحقيقة أنا كنت معتقد هذا الاعتقاد أيضا، وبحثت في جذور أبيار علي ووجدت أن ابن تيمية يعني من قبل علي بن دينار ب 500 سنه بيتكلم على ابيار علي، وبيقول ان بعض الناس بتنسب بئر علي او ابيار علي الى علي بن ابي طالب، وهذا من الوهم، هي ليست منسوبه اليه، والله اعلم النسبه الى علي، من علي هذا الذي نسبت اليه هذه الابيار. لكن الشاهد ان الرجل بالفعل كان بيهاجر بيسافر لمدينه منوره كل حج عشان ياكل الحجيج ويطعم الحجيج ويسقي الحجيج ويكون بهذا الدور الاسلامي الراقي العظيم. ديت كانت تاريخ
ميزه لدارفور،
واهل دارفور، دارفور تاريخ دارفور تاريخ اسلامي، كانت اماره مستقله. في الحرب العالميه الاولى اللي هي قامت سنه 14 وانتهت سنه 18، دخلت فيها طبعا الدوله العثمانيه، وكان علي بن دينار ليه موقف مشرف مع الدوله العثمانيه في الحرب العالميه الاولى. دوله الحرب العالميه الاولى طبعا كانت المانيا متحده مع الدوله العثمانيه ضد الحلفاء، ضد انجلترا وفرنسا وروسيا وامريكا. فعلي بن دينار لما شاف كده وقف الى جوار الدوله العثمانيه، وطبعا وقوفه الى جوار الدوله العثمانيه وقوف معنوي، ان هو لا يملك الطاقات العسكريه اللي تخليه يقف مع الدوله العثمانيه، لكن اعلن انضمامه للدوله العثمانيه وتاييده للدوله العثمانيه، مع ان انجلترا كانت موجوده فين؟ كانت موجوده في السودان
في ذلك الوقت
جنبه مباشره، كانت محتليه السودان من سنه 99، ومع ذلك لما قامت الحرب العالميه الاولى ما خشية من انجلترا واعلن كلمه الحق، واعلن ان هو واقف مع الدوله العثمانيه،
وقف بالفعل مع الدوله العثمانيه
بحميه اسلاميه،
وده موقف طبعا يعني شهد له التاريخ بذلك.
طبعا شهد له التاريخ بذلك، واغضب جدا جدا انجلترا
اكيد،
وما صدقت انجلترا ان الدوله العثمانيه بدات تنكسر في سنه 17 قبل انتهاء الحرب العالميه الاولى بقليل. ف فدخلت القوات الإنجليزية على الدارفور واحتلت دارفور وضمت دارفور إلى السودان سنة 17، ومن ساعة هذا التاريخ ودارفور جزء من الكيان الموحد بقى للجميع اللي هو كيان السودان.
الغرب مش بعيد عنهم دارفور وما يحدث في دارفور. ازاي بقى بدأوا يعني يسيطروا على الامور في دارفور وبدأوا يتحركوا ازاي تجاه هذه القضية الخطيرة؟
هو دلوقتي الغرب زي ما انا قلنا ان الغرب دايما يعني على كل مناطق الصراع في العالم وبيحاول ان هو يسيطر هنا ولا او هناك. من اول الاماكن اللي نظر اليها الانجليز في السودان لما دخلوا السودان هي منطقة دارفور، وانتهزوا الفرصة لما قام علي بن دينار بهذه الحركة الإسلامية الواعية وأيد الدولة العثمانية فخدوا دارفور وحطوها مع السودان. من سنة 17 بقى لحد ما خرج الإنجليز من السودان سنة 56 ودارفور جزء من السودان وجزء من السيطرة الإنجليزية على السودان. يعني الإنجليز كانوا بيسيطروا على دارفور زي ما بيسيطروا على بقية السودان. ومن هنا نفهم وجود الإنجليز أو مناخير الإنجليز اللي دبوها في أرض السودان جوه دارفور وجوه السودان نفسها. بدأت إنجلترا في الأونة الأخيرة تعمل علاقات مع دارفور بواقع الاحتلال القديم الذي كان عليها، ودايما الدول الاستعمارية تحاول تشوف لها جذور من أيام الاحتلال وبتنمي هذه الجذور مع مرور الوقت. واقع الأمر احنا بتهيئ لنا انهم خرجوا، وهم خرجوش، هم خرجوا جايز بالجيوش لكن ما زالت العلاقات مستمرة. تمام. فعملت انجلترا علاقات مع واحد اسمه خليل إبراهيم ودعمته بقوة، وخليل إبراهيم ده مستقر دلوقتي في لندن ويدير الأمور من لندن في داخل دارفور، وعمل جمعية اسمها جمعية العدل والمساواة، وهذه الجمعية إدارة إنجليزية صرفة، وتوجهات خليل إبراهيم علمانية بحتة وتدعو إلى الانفصال بدارفور عن الكيان الأم تحت رعاية إنجليزية غربية.
وناخد فاصل. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود إليكم، فكونوا معنا. يبدو أن مش إنجلترا بس هي اللي ليها وحط مناخيرها أو تدخل في دارفور تحديدا في السودان أو غرب السودان، ده كمان أكيد في دول غربية، ولا إيه دكتور راغب؟
والحقيقة طبعا انجلترا زي ما قلنا ليها يعني جذور في هذه المنطقة، وبالتالي حريصة على استكمال العلاقات مع الدول اللي كانت زمان مستعمرات بريطانية، ومنها طبعا السودان ومنها دارفور.
تمام.
لكن مش بس انجلترا اللي ليها اطماع في هذه المنطقة، لعل من اكبر الدول اللي ليها اطماع قوية جدا في داخل دارفور فرنسا. والناس ممكن تستغرب ليه فرنسا تخش في داخل في ارض دارفور، ولما تيجي تراجع الخريطة وتبص على استعمار فرنسا القديم هتلاقي فرنسا كانت مستعمرة تشاد، مستعمرة الكاميرون، مستعمرة أفريقيا الوسطى، حتى بيسموها الحزام الفرانكفوني.
أيوة.
بالنسبة لفرنسا الحزام الفرانكفوني ده آخره
هي مجموعة الدول اللي هي كانت قريبة جدا منه
بالضبط، اللي هي جنوب الصحراء وصل النيجر. النيجر كانت استعمار فرنسي، مالي، السنغال، يعني شريط كده واخد أفريقيا قاسمها تحت جنوب الصحراء ومنطقة الصحراء الكبرى بجنوبها. الذي يقفل هذا الحزام الفرنكفوني من الشرق دارفور، واحنا قلنا قبل كده ان الحدود كانت عبارة عن خط حطوه كده في النص،
خط وهم يعني.
فانا علاقاتي لو انا مثلا دولة زي فرنسا لي علاقات قوية في داخل تشاد ووقفة مع الحكومة التشادية، وعلى فكرة لما بيحصل انقلاب هناك بتلاقي الجيش الفرنسي داخل في المقضية، والجيش الفرنسي نازل ساحل العاج، والجيش الفرنسي نازل السنغال، يعني فعلا ما حصلش التحرر اللي احنا متخيلينه. ما زالت فرنسا تسيطر على مستعمرات الفرنسية القديمة، ما زالت انجلترا تسيطر على مستعمرات الانجليزية القديمة، وهكذا.
وده سنت زي ما قلنا قبل كده الاستعمار،
الاستعمار بشكل عام،
يعني حتى ولو خرج برضه بيسيب له اثار على مدى بعيد جدا.
بالظبط. ففرنسا بصة لدارفور على ان هي حدود للحزام الفرنكفوني، فبالنسبة لها خطيرة جدا، لان التشاد جواها قبائل زي ما قلنا قبائل الزغاوة مثلا منقسمة بين التشاد وبين دارفور، فأي مشاكل تحصل في تشاد ممكن تتدبر في داخل دارفور.
أيوة.
والعكس صحيح. وبالتالي فحتى دلوقتي تشاد بتتهم دارفور ان هم اللي بيدبروا انقلابات على الحكومة التشادية، الحكومة التشادية زغاوة وليهم فروع كبيرة جدا في داخل دارفور، والقبيلة المعاكسة ليهم قبيلة الفور اللي هي متسمى على اسمها
دارفور.
الاقليم نفسه دارفور. فممكن تكون في صراعات بين القبائل تأثر على الحكم اللي موجود في تشاد او موجود في افريقيا الوسطى او موجود في النيجر او غيره او غيره، لان الحدود وهمية ما بين الدول ديت 600 كيلو من الحدود في الصحراء, ما فيش أي نوع من السيطرة بين تشاد والدارفور, ما فيش أي نوع من السيطرة الأمنية على هذه الحدود بشكل قوي, بالذات أن الجيش السوداني إلى حد ما ضعيف, كذلك الجيش التشادي. فالحركة حركة البدو بين هذه الصحراء حركة طبيعية جدا وسلسة جدا, ما فيش فيها أي قيود, وحركة الاستخبارات الفرنسية والاستخبارات الإنجليزية كل ده خلى عين فرنسا على دارفور عين كبيرة جدا, وبعتت لجان إغاثة كثيرة جدا إلى هذه المنطقة, وبعتت استخبارات وبعتت قوات عسكرية, يعني إيه مشغولة بهذه المنطقة. غير فرنسا وغير إنجلترا هناك أمريكا, أمريكا طبعا مش بس حط مناخيرها في دارفور ولا في السودان, حط مناخيرها في كل حتة في العالم أكيد. وبشايفة إن أي منطقة فيها مشاكل لازم أكون موجودة فيها وإن ما ينفعش الناس هناك ياخدوا قرار بدون الرجوع إلى أمريكا.
صحيح.
مشكلة في ليبيريا, مشكلة في سيراليون, مشكلة في السودان, مشكلة في مصر, مشكلة في فلسطين, أي حتة أمريكا حط رجلها إيه في هذه المشكلة كنوع من إثبات الوجود في العالم في أي قضية من القضايا. وبالتالي أمريكا داخلة في هذا الموضوع بثقل وبتحاول أنها تكون وسيط في المشاكل اللي بتحصل ما بين الانفصاليين في داخل دارفور والانفصاليين والحكومة السودانية الأم. السودان طبعا بتحاول توقف هذه المعاملات, طبعا السودان دلوقتي علاقة أزمت مع أمريكا, فأمريكا بتحاول تبني جسور مع الانفصاليين في دارفور. فرنسا مسيطرة على واحد اسمه عبد الواحد نور وده من قبيلة الفور, وبرضو فرنسا بذكاء شديد شافت انجلترا خدت قبيله الزغاوه اما تواخد واحد من قبيله الفور
عشان يبقى عارف ان القبائل ليهم
في توازن بالظبط موجود دلوقتي ما بين انجلترا وفرنسا, هم الاثنين بيلعبوا مع بعض مباراه استراتيجيه كبيره جدا على ارض السودان في دارفور. السودان انجلترا واخده خليل ابراهيم وعايش في لندن, وفرنسا واخده عبد الواحد نور وعايش في باريس, والاثنين عبد الواحد نور عمل حركه اسمها حركه تحرير السودان مختلف عن حركه تحرير السودان الموجوده في جنوب السودان. وهذه الحركات كلها سواء في جنوب السودان او في دارفور او العدل والمساواه في دارفور برضو, كل الحركات دي بتضرب في السودان وبتاخد سلاح من الغرب. جميل. فطبعا وضع يعني متأزم جدا الغرب كله يعني,
والحكومه طبعا السودانيه في الوقت دوت
وضعها حرج للغايه,
لا صوت لها,
وضعها حرج للغايه جدا, لان طبعا يعني انت بتحارب فرنسا, بتحارب انجلترا, بتحارب امريكا, بتحارب اليهود, يعني اوضاعها صعبه جدا, محتاج العالم كله يقف مع العالم الاسلامي.
اليهود طبعا اكيد مش سايبين كده الدنيا لا اكيد هم برضو ليهم نظره وليهم وجود الله. ولكن في الوقت المناسب دورهم ايه تحديدا وكان امتى؟
احنا قلنا قلنا الدارفور الاسلام فيها 100% توقع كده,
ودي غريبه يعني انا كنت متوقع ان حضرتك هتقول لي مثلا زي قلنا جنوب السودان كان في 18% مسلمين وفي نصارى وفي وثنيين لكن كلها 100%
لا 100% اسلام
اكيد طبعا. دي طبعا تعتبر يعني
تخيلنا ان 100% اسلام مش هيبقى في وجود يهودي. لا لا سبحان الله في تواجد يهودي قوي جدا. هقول لك على بعض الحاجات الغريبه جدا. كنت في امريكا برضو من حوالي سنتين, شفت حمله كبيره جدا قايم بيها رام ايمانويل يهودي اسرائيلي يعني جنسيته اسرائيلي اصلا, كبير موظفي البيت الابيض. وهذا الرجل اليهودي الاسرائيلي اللي هو دلوقتي ليه مركز قيادي كبير في الحكومه الامريكيه, هذا الرجل كان قاد حملة ضخمة جدا في أمريكا اسمها حملة أنقذوا دارفور. هذا اليهودي الإسرائيلي قلبه بتقطع على 6 مليون مسلم فأنقذوا دارفور. وبيجمع تبرعات, مش هقولك من الهيئات الخيرية, ولكن بيجمع تبرعات من أطفال المدارس في أمريكا لصالح أطفال دارفور. إيه الرقة والحنية دي كلها؟ هو طبعا بيعمل راي عام في امريكا
بالظبط,
راي عام. الطفل ده بيروح لابوه وامه الامريكيين بيقول لهم احنا عندنا كانت حمله النهارده عشان نتبرع لاطفال دارفور, اطفال دارفور مطحونين ومعانوا. مين اللي بيأذيهم يا
اولاد؟ حقوق الانسان تكلم.
اللي بيأذيهم مين؟ اللي بيأذيهم عمر بشير, اللي بيأذيهم الحكومه الاسلاميه اللي موجوده في السودان. وبالتالي الاب الامريكي والام الامريكيه بيتقطعوا على الشعب السوداني اللي عايش في دارفور. وهو كان عامل حمله ان كل طفل يتبرع بساندوتش, ساندوتش بتاعه النهارده, بدل ما تاكل ساندوتش النهارده في الوجبه بتاعتك بلاش تاكل الساندوتش ده وتدي لطفل في دارفور, فيتبرع بثمن ساندوتش ويتبرع بثمن تيشيرت يدي للبتاع. حمله انقذ دارفور دي من الحملات العالميه الكبرى,
اللي يشوفه يقول ده شكل والله منتهى الرأفة ومنتهى الانسانيه.
والحاجات يعني الفكره بتوصل
الانسان, زي ما قلت لحضرتك تتكلم تقول ادي يا جماعه اللي انتوا بتقولوا عليهم همجيين وسفاحين دماء, بالعكس ده بيساعدوا الناس
وبتوصل الحاجات دي. يعني بتوصل فعلا, هذه الاعلانات بتوصل. الغرض منها طبعا راي عام امريكي عشان في يوم ما تحرك امريكا قوات عسكريه لدارفور ما حدش يتكلم من الشعب الامريكي، ان الشعب الامريكي بيدفع ضرائب
وهو ده الهدف،
والجيوش دي بتتحرك بضرائب بتتحرك بفلوس
طبعًا.
فيبقى قابل ان يدفع، لان هو يعني بيعمل عمل انساني وعمل نبيل و
صحيح.
تحالف انقذوا دارفور ده اللي رام ايمانويل كبير موظف بيت ابل بيقوده، ليس التحالف الوحيد. جماعات الضغط اليهوديه بتدفع الحكومه الحكومه الامريكيه
بتنصر.
لان هو لان هي تساعد المسلمين الموجودين في دارفور. اكتر من ده كله واغرب من ده كله، الحكومه الصهيونيه في داخل فلسطين عملت حمله تبرعات في سنه 2007. جمعت الجمعيات الخيريه اليهوديه الصهيونيه في داخل فلسطين
تمام
عشان تتبرع لدارفور، وجمعوا 800,000 دولار لنصره المسلمين المستضعفين في داخل دارفور واعطاء الاغاثه لهم. وليفي تسيبي
ليفي
تسيبي في وزيره الخارجيه اليهوديه السابقه عملت اجتماع في سنه 2008 مع السفراء الافارقه وقالت لهم بمنتهى الوضوح ان انا هقف مع قضيه دارفور لحد ما تتحل هذه القضيه.
طبعا كده مشاهدينا الكرام الصوره يمكن اكتملت شويه، وعرفنا قد كده الناس بتتحرك بكل شيء مدروس، يعني كل سنتي حاسبينه، يعني عارفين ده هيجيب لي ايه، ويمكن الشكل كويس جدا، لكن المقارب مقارب مختلفه تماما. هنا نقف دكتور راغب، وغدا نلتقي ان شاء الله. نلتقي غدا معكم في نقطه اخرى.